السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، روى الإمام الحاكم رحمه الله والترمذي وصححه الشيخ الألباني أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وقف على المنبر فبكى، ثم قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول، أي في السنة الأولى من الهجرة، عام الأول على المنبر فبكى، ثم قال: اسألوا الله العافية، اسألوا الله العفو والعافية، فإنه ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الأولى في المدينة على المنبر باكيا، وعلم الناس هذه الكلمات العظيمة: اسألوا الله العفو والعافية، فإنه ما أعطي أحد عطاء بعد اليقين خيرا من العافية. قال العلماء في شرح الحديث: إنما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه مما هو مستقبل لأمته الأمة وما هي مقدمة عليه من أنواع المصائب التي ستحل بها، فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم العدة للبلاء، وعلمهم الدعوات التي تستقبل بها المصائب والكروب، سواء في ذلك مصائب الدين أو مصائب الدنيا، فما أعطي أحد عطاء بعد اليقين خيرا من العافية. بهذين الأمرين تزول عن الإنسان الشرور في الدنيا والآخرة، أما اليقين فبه تزول مصائب الآخرة ويصل به الإنسان إلى درجات الجنان، وأما العافية في الدنيا فيسلم بها الإنسان من مصائب في دينه أو في بدنه أو في ماله. هذه الدعوات أيها الأحبة سؤال الله العافية، العدة التي كان يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن هو مستقبل مواقف الشدائد. قال لهم وهم يستقبلون عدوهم كما في الصحيحين: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو وإن كنتم أكثر عدداً وأعظم عدةً، فلا تركنوا إلى أنفسكم فإنه موطن شدة. ينبغي للإنسان العاقل أن يجأر فيه إلى الله بسؤال العافية: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وعلمهم عليه الصلاة والسلام إذا دخل الواحد المقبرة أن يتذكر هذه الشدائد التي هو مقبل عليها والتي يعيشها أصحاب القبور، فعلمهم أن يدعو الله تعالى في هذا المقام بالعافية، فعلمهم دعاء دخول القبور، ومنه: نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية دعوات مختارة اختارها الرسول صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه، اختارها لولده الحسن رضي الله تعالى عنه، وعلمها لصنو أبيه عمه العباس رضي الله تعالى عنه، وعلمها لأحب الناس إليه من النساء زوجته عائشة رضي الله تعالى عنها. كان يختار عليه الصلاة والسلام لهم من الأدعية ما هم بأشد الحاجة إليه، فعلم الحسن دعاء الوتر الذي نحفظه جميعاً، قال له: إذا أوترت فقل: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، عافني في من عافيت. وعلم العباس حين جاء يسأله كما في الحديث عند الترمذي وغيره، جاءه يوماً فقال له: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله عز وجل، قال: قل: اللهم إني أسألك العافية. قال العباس: فتركته أياماً، يعني كأنه لم يدري ما تحويه هذه الدعوة، فتركته أياماً ثم جئته فقلت: علمني شيئاً أسأله الله عز وجل، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، قل: اللهم إني أسألك العافية، قل: اللهم إني أسألك العافية. وفي هذا الحديث بدأ التعليم بذكر منزلة العباس عنده، فقال: يا عباس، يا عم رسول الله، يعني لم أختر هذه الكلمات لك إلا بباعث المحبة والحرص على الخير لك، فأنت عمي، وعم الرجل صنو أبيه. وقد قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف للعباس قدره وفضله، فاختار له هذه الكلمات لما تحمله هذه الكلمة من معنى: قل: اللهم إني أسألك العافية. وفي الحديث المشهور حديث عائشة لما سألته عن ليلة القدر قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فصح عن عائشة بعد ذلك أنها كانت تقول: والله لو علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما سألت الله غير العافية، ما سألت الله غير العافية. ماذا تعني العافية؟ ولماذا يحرص الرسول صلى الله عليه وسلم على سؤال الله تعالى العافية؟ ولماذا عدها أفضل الدعوات أن يدعو الله الإنسان بالعافية أفضل الدعوات؟ ودلت على هذا أحاديث كثيرة في سنن الترمذي، قال لهم عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية. وجاءه شخص كما في الأدب المفرد وصححه الألباني، جاءه رجل قال: يا رسول الله، علمني دعوة أدعو بها. قال: قل: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فجاءه في اليوم التالي وسأله المسألة نفسها، وجاءه في اليوم الثالث وسأله المسألة نفسها، والجواب واحد، لكنه في اليوم الثالث قال له: إذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت، فزت كل الفوز إذا ظفرت بالعافية. يا ترى ما هي هذه العافية التي يتحدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول ابن القيم رحمه الله في تعليقه على قوله صلى الله عليه وسلم: وعافني في من عافيت، يقول: سأل الله العافية المطلقة، العافية الكاملة. والعافية الكاملة تعني السلامة من الذنوب والمعاصي وعواقبها، السلامة من الشرور في الدين والدنيا، السلامة من المكروه في الدنيا والآخرة. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم العافية، يعني العافية المطلقة. ثم قال رحمه الله تعالى في موطن آخر: وهل البلاء إلا الذنوب والمعاصي، وهل العافية إلا الطاعة. فأصحاب الطاعة هم أصحاب العافية وإن مرضت أجسادهم، وأصحاب المعصية هم أصحاب البلاء وإن صحت أجسادهم. العافية أول معانيها وأول مصادقها أن تكون على حال يرضى بها الله سبحانه وتعالى. إذا لقيته لقيته وهو راض عنه. فلما تسأل الله العافية تسأله العصمة من الشرور الدينية، تسأله العصمة من الذنوب والمعاصي، تسأله العصمة من موجبات النار، تسأله العصمة من موجبات الهلاك. هذا أول معاني: اللهم إني أسألك العافية، السلامة في الدين. إذا سلم لك دينك فلا يضرك ما نزل بك من بلاء في جسدك. صح عن الإمام سفيان رحمه الله تعالى أنه قال لمجموعة من الناس حوله، قال لهم وقد مر بهم بعض الجنود الظلمة، قال لهم: إنكم ترون المكفوف والمبتلى والزمن وهم المأجورون على بلائهم، يعني هذه الأصناف إن نزلت بهم بلايا ومصائب فهم في خير وإلى خير. إنكم ترون المكفوف والمبتلى والزمن وهم المأجورون في بلائهم فتسألون الله العافية. وترون هؤلاء، يعني الظلمة الذين يعتدون على حدود الله ويفرطون في حق خلق الله، وترون هؤلاء ولا تسألون الله العافية. فهم مقلوب للعافية. العافية أن تكون على حالة ترضي الله. إذا فهمت معنى العافية علمت مقدار هذه الدعوة. نعم، من العافية العافية في البدن، وما أجلها من نعمة، كما قال وهب بن منبه: رؤوس النعم ثنتان، ذكر نعمتين: الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والعافية التي لا تطيب الحياة إلا بها. لا تطيب حياة الإنسان في هذه الدنيا إلا إذا رزق العافية في بدنه والعافية في دينه. وكم من شخص تربى في كنف العافية وترعرع في أحضان العافية ولا يعرف قدرها، وحين يبتلى يعرف قدر العافية التي كان فيها. ولذلك قيل: إذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك فغمض عينيك، غمض عينيك لتعرف نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، نعمة الإبصار. وقيل ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح من كلام رسول الله، ولكنه حكمة بالغة، قيل: كم لله من نعمة في عرق ساكن. جسمك هذا فيه كما يقول أهل الطب عشرات الآلاف من العضلات والعروق والشرايين بين ساكن ومتحرك. لو تحرك الساكن بما لم يؤمر بحركته، لو تحرك الساكن على خلاف العادة أو توقف المتحرك، اضطربت الحياة كلها واستنفدت هذه الحركة البسيطة لعرق لا يرى بالعين. هذه الحركة تستنفد كل ما لديك من مال، وتستنفد كل ما لديك من جهد، وتستنفد كل ما لديك من استقرار وسكينة. تضرب في مشارق الأرض ومغاربها، وتبذل كل ما لديك من مال، تبحث عن العافية، وكنت قبل ذلك ترفل بثيابها وتتقلب وتتغبر فيها وأنت لا تدري قدرها. كم لله من نعمة في عرق ساكن. سؤال الله تعالى العافية يعني أن نسأله السلامة من الشرور في الدين والدنيا، وليس أحداً أحوج إلى أن يسأل الله تعالى العافية من الإنسان المعافى. الإنسان المعافى الذي يعيش عافية في دينه وعافية في بدنه هو أحوج الناس أن يسأل الله تعالى العافية، كما قال عبد الأعلى التيمي رحمه الله: ليس أحد أحوج من سؤال الله العافية من المبتلى وإن اشتد بلاؤه. ليس أحد أحوج أن يسأل الله تعالى العافية من المبتلى وإن اشتد بلاؤه كالمعافى. المعافى محتاج أن يسأل الله تعالى العافية. ثم بيّن لماذا، قال رحمه الله تعالى: فأهل البلاء اليوم هم أهل العافية بالأمس، وما أهل البلاء بعد اليوم إلا هم أهل العافية في اليوم. إذا كنت اليوم من أهل العافية فلا تظن أن الأحوال تدوم على ما هي عليه، فخذ بأسباب استقرار هذه الحال، خذ بأسباب استمرار هذه الحال، فاسأل الله تعالى العافية. فإن الله عز وجل يقلب الأمور على الإنسان بين لحظة وأخرى. ولهذا المعنى كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم يومه بسؤال الله العافية، ويختم هذا اليوم قبل أن ينام بسؤال الله العافية. فأنت محتاج إلى العافية في ليلك، ومحتاج إلى العافية في نهارك. فمن أذكار الصباح التي كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذه الدعوات يقولها في أول الصباح، في أول النهار، وفي آخر النهار، وإذا جاء إلى النوم سأل الله العافية، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه كان يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. يختم اللحظات الأخيرة من يقظته بسؤال الله عز وجل العافية، لما تحويه هذه الكلمة من هذا المعنى العظيم، سؤال الله عز وجل العافية، لا سيما في وقت الشدائد، لا سيما عند الكروب، لا سيما عندما تتغير الأحوال والأوضاع. فالإنسان حينها أحوج ما يكون إلى لطف الله، وأحوج ما يكون إلى دفاع الله وإعانة الله، وليس ثمة واق إلا الله. فليجأر الإنسان العاقل إلى الله تعالى بسؤال العافية مساء صباح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. إخوتي في الله، العافية قدر من أقدار الله، قدره الله عز وجل وجعل له أسباباً توصل إليه. أما عافية البدن فقد جعل الله عز وجل الأخذ بأسباب الصحة سبباً للوصول إلى العافية. قال بعض العلماء: لعل الله عز وجل يسمع سائلاً يقول: اللهم إني أسألك العافية، فيجيبه بأني قد عافيتك بما جعلت لها من أسباب. جعلت لك أسبابا توصلك إلى العافية، فإذا أردت الوصول إليها فخذ بأسبابها. خذ بأسبابها. أول أسباب العافية الدينية أن تكون صادقا في تقويم نفسك، وأن تنظر إلى عيوبك ومساويك نظرة الإنسان الفاحص، فتأخذ بأسباب العافية بالتوبة والاستغفار والاستغفار عن الذنوب والإقلاع عنها، فهذا أعظم أسباب العافية في الدين. في موطأ الإمام مالك من الآثار المروية عن عيسى عليه السلام أنه قال: لا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى. فاسألوا الله عز وجل، فاحمدوا الله عز وجل على العافية، واسألوه أن يرفع البلاء، أو كما قال عليه السلام: انظر إلى نفسك، وأين أنت من معاصي الله؟ أين أنت من فرائض الله؟ هل أنت على حال يرضى بها الله؟ فإذا رأيت نفسك على خلاف العافية فبادر إلى الإصلاح، بادر إلى التوبة، بادر إلى الإقلاع والاستغفار، واسأل الله العافية لتصل إليها. من أسباب العافية الدعاء والسؤال، وهذه الأحاديث الكثيرة خير شاهد على هذا، حتى قال بعض العلماء: تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله تعالى العافية، فقد روي عنه من نحو 50 وجها، يعني 50 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال الله العافية. فمن أسباب العافية دعاء الله تعالى. كلنا نحب العافية، وما من أحد إلا ويطمع في العافية، ولكن لا بد من الأخذ بأسبابها. قيل لسفيان الثوري، سفيان بن عيينة رحمه الله وهو إمام المحدثين بمكة، قيل له: أي الكلمتين أحب إليك؟ قول من قال، وهو مطرف رضي الله عنه، قول من قال: اللهم إني أسألك العافية، أو قول من قال: رضيت يا رب ما رضيته لنفسي، رضيت أنا ما ترضاه لنفسي. هذان فريقان من الناس: فريق يرضى بالبلاء إذا نزل به ويفوض الأمور إلى الله، وفريق آخر حريص قبل أن ينزل البلاء على سؤال الله تعالى العافية. فسئل الإمام سفيان: أي المنهجين أحب إليك؟ قال: نظرت في القرآن فرأيت في وصف سليمان عليه السلام بعدما آتاه الله ما آتاه من العافية، رأيت في وصفه: نعم العبد إنه أواب. ونظرت في وصف نبي الله أيوب بعدما نزل به ما نزل من البلاء، فوصفه الله فقال: نعم العبد إنه أواب. قال: استوت الصفتان. وما دامت قد استوت الصفتان، يعني هذا وهذا بنفس المرتبة والمنزلة عند الله، نعم العبد إنه أواب. قال: فملت إلى حب العافية. نسأل الله تعالى العافية. والإنسان إذا بلغ مرتبة العافية، لكن العافية التي يريدها الله، العافية التي يقصدها رسول الله، إذا بلغ الإنسان مرتبة العافية لم يفته شيء من دين أو دنيا، وهذا ما أخبر به رسول الله. قال: فإنك إذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت، لم يفتك محبوب ولم يصل إليك مرهوب، فقد أفلحت. من أسباب العافية تقوى الله، الوقوف عند حدود الله، فعل ما أمر الله به، واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين عن شيخ من الأعراب ابتلي، لكنه لم يعرف قدر العافية إلا بعد البلاء. قال ابن القيم: فكان يطوف على المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله، من سره أن تبقى له العافية فعليه بتقوى الله. العافية مطلب عزيز، وهو شامل لخير الدنيا وخير الآخرة، وجدير بالإنسان العاقل أن يجأر إلى الله تعالى بطلبه وسؤاله مساء صباح، ويحرص على الأخذ بأسبابه. فمن أعطي العافية فقد أفلح كل الفلاح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في أهلنا وأموالنا وأحبتنا وأقاربنا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية لنا ولسائر أحبتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تجعل المسلمين في اليمن وسوريا وغيرها من أقطار الإسلام فرجا ومخرجا يا رب العالمين. اللهم فرج عنهم ما هم فيه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عنهم ما هم فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه قد نزل بهم من الضر ما لا يكشفه إلا أنت. اللهم إنه قد نزل بهم من الجهد ما لا يرفعه إلا أنت. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذهم بذنوبهم، اللهم لا تؤاخذهم بإسرافهم، اللهم لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم، اللهم لا تؤاخذهم بذنوبهم يا أرحم الراحمين. ادفع عنهم ظلم الظالمين واكفهم شر الأشرار يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، بك نستغيث يا أرحم الراحمين. اللهم أغث عبادك المظلومين المستضعفين، اللهم أغث عبادك المظلومين المستضعفين. اللهم احقن دماءهم واحفظ أرواحهم واعصم حرماتهم. اللهم أمنهم في أوطانهم يا قوي يا عزيز. اللهم أمنهم في أوطانهم يا قوي يا عزيز. اللهم أمنهم في أوطانهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك لنا ولهم العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.